بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الحديث المتواصل حول مقاصد الشريعة الإسلامية تاريخاً وكتابات ومفاهيم ومصطلحات وتقسيمات وتطبيق وصلة ما بين العلوم التي تولدت في داخل الفقه الإسلامي لتكون علوما مهمة ومساعدة بل ومطبقة ومؤصلة لما نسميه مبحث المقاصد الشرعية. يعني هناك علوم كثيرة نشأت في هذا الإطار، مباحث جديدة نشأت في هذا السياق، من بينها فقه الواقع، من بينها فقه الأولويات، من بينها فقه الفروق، إلى غير ذلك من موضوعات كثيرة. فقه السياسة الشرعية، فقه السياسة الشرعية كله يتحرك على البنية المقاصدية، على المبحث المقاصدي. أن السياسة الشرعية هي تدبير مصالح الأمة فيما ليس فيه نصوص، فنحن نحتاج إلى مقاصد الشريعة لاستيعاب النصوص ولإيجاد الحلول الممكنة التي تلائم مصالح الناس في أي عصر وفي أي زمان وفي أي مكان، من خلال حلول جزئية لا تتعارض مع كليات الشريعة الإسلامية. ومن هنا يأتي المبحث المقاصدي ليكون كما يقولون في التعبير العادي رمانة الميزان التي تبين همزة الوصل الدقيقة والوثيقة ما بين النصوص الشرعية الكلية وبين الاجتهادات الجزئية التي يقوم بها الفقهاء المختصون في كل عصر وجيل، سواء في الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية، مجمع البحوث الإسلامية، المجمع الفقه الدولي في جدة، المجمع الفقه في مكة المكرمة، مجامع كثيرة في الهند وفي المغرب وفي السودان وفي غيرها من بلاد الإسلام الواسعة. هناك مجامع كثيرة تضع نصب أعينها أن تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقا سليما، وأن تحمي مصالح المجتمع، وأن تحل مشكلات الأمة التي تتجدد، لأن الأمة لها في كل عصر مشكلات ولها في كل جيل أشياء جديدة، والعالم من حولنا يتحرك ويتطور. وكما أشرنا في حلقة ماضية، نحن في عالم متغير، وهذا العالم المتغير يقتضي منا أيضا أحكاما ملائمة ومناسبة. ومن هنا جاءت القاعدة المقاصدية الرئيسية التي تتحدث عن تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمنة والأشخاص والظروف. كل عصر له مشاكله، كل عصر له اجتهاداته، كل عصر له فقهاءه، وهذا كله إنما تغطيه نظريات المقاصد بمساحتها الواسعة. نظريات المقاصد أشبه بالفضاء الواسع الطليق الذي تصبح النصوص الشرعية فيه مفتوحة وليست مغلقة، ليست حبيسة رأي متشدد أو رأي لفلان أو رأي قيل في القرن الثاني الهجري أو رأي قيل في القرن الثالث الهجري، وإنما النص مفتوح، نص قادر على أن يستوعب هذه التفاصيل والجزئيات وأن يدخلها تحت مظلة الشريعة الإسلامية، سواء تحت مظلة النصوص المباشرة إذا كانت حديثا مباشرا، أو تحت مظلة المقاصد الشرعية ورعاية مصالح الناس ودرء الفساد وجلب المنافع. كل هذه هي الأفكار الرئيسة التي تتحرك فيها نظرية المقاصد. وهنا في هذه الحلقة يبدو أمامنا في مرحلة التطور والتأصيل والتماس الأبعاد المقاصدية عند فقهاء الإسلام عبر العصور المختلفة، نجد أننا أمام الإمام الغزالي حجة الإسلام. الإمام الغزالي تلميذ الإمام الجويني الذي أشرنا إليه في حلقة ماضية، وهو حجة الإسلام بحيث أصبح إماما في الفقه الشافعي، إماما في الفقه الإسلامي، إماما في علم الكلام، وله موقف متشدد من الفلاسفة ومن الفلسفة عموما، حتى قيل إن الإمام الغزالي أغلق أبواب الفلسفة الإسلامية في المغرب وفي المشرق، يعني كأنه كان عدوا للفلسفة، لكنه في المحصلة الأخيرة هو لم يمنع العقل من التفكير، لأن العقل فريضة إسلامية، لم يمنع العقل من التفكير، ولم يمنع العقل من الحركة، وإنما أراد أن يجعل العقل كما هو شأن علماء الإسلام، أن يسير مع النص، ليس معارضا للنص، ليس مخالفا للنص، وإلا فسدت الحياة. أصبح العقل عندما يصبح مخالفا للنص ليس العقل بالمعنى الإسلامي، وإنما الهوى. والنص القرآني واضح هنا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تحت مسمى الحرية العقلية نجد الناس يختارون أفكارا رديئة، يأتون بتشريعات فاسدة كتلك التي تحل العلاقات ما بين الرجل والمرأة بدون عقود زواج، كتلك التي تحل الزواج ما بين الجنس الواحد، ما بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، وللأسف الشديد أننا نجد ذلك موجود في اتفاقيات دولية. إذا الإمام الغزالي أراد أن يضبط وظيفة العقل. العقل عندما يتحرك يتحرك في داخل النص، ويتحرك مع النص، ويتحرك لفهم النص، ويتحرك لتطبيق النص، ويتحرك لتفسير النص، ويتحرك لمعرفة مقاصد النص، لكنه لا يتحرك لكي يعارض النص، لا يتحرك ليقول إن ما جاء من أحكام خاصة بالميراث في الإسلام تصلح لزمن دون زمن، لأن هذه نصوص قطعية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كانت هناك هذه العلاقة قائمة بهذه الشروط وما بين أخ وأخت فطريقة الميراث معروفة. ليس معنى هذا أن هناك محاباة للمرأة أو محاباة للرجل، في بعض الأحيان وفي بعض الظروف وفي بعض الصور، كما أعلم ذلك الذين يقرؤون علم الفرائض وعلم المواريث، قد ترث المرأة أكثر من الرجل. يعني هناك حالة محددة بشروط معينة، حالة معينة بشروط معينة ترث فيها، يرث فيها الرجل أكثر من المرأة، يرث فيها الرجل النصف، وترث المرأة النصف، ويرث الرجل فيها الواحد الصحيح. لكن ليست هذه هي كل الحالات، ولذلك لا ينبغي أن ننظر ذلك ونربط ما بين قضية المساواة بين الرجل والمرأة وبين هذه القضايا التي جاءت بها نصوص إسلامية وشرعية قاطعة، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تأتي المقاصد الشرعية عندما يفكر فيها الإمام الغزالي منضبطة، بأن هناك علاقة مباشرة ما بين العقل والنص، وأن هذه العلاقة العقل فيها تابع والنص فيها متبوع. النص فيها متبوع، هو الذي يرشد، هو الذي يهدي، هو الذي يدل على الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل رسله بالحق لكي يبينوا للناس سبل الهداية، سبل الإيمان، سبل المعرفة الصحيحة، سبل الحياة الإنسانية السليمة، سبل العلاقات الإنسانية ما بين البشر القائمة على الوضوح والجدية والعمران والمكاسب والمنافع المتبادلة في ظل رعاية الرحمن، في ظل عبادة الرحمن، في ظل هداية الرحمن. الإمام الغزالي عندما نعود إليه نجد أن مفهوم المقاصد عنده بدأ يتضح، وتظهر نظرية الحفظ التي تحفظ تماسك المجتمع من خلال تطبيقه لتشريعاته تطبيقا أمينا، من خلال تطبيق أوامر الله ونواهيه تطبيقا سليما عادلا، يعطينا القدرة على أن نفهم وعلى أن نستوعب وعلى أن نطبق وعلى أن نستثمر، بحيث نحصل على ثمار الدنيا كما نحصل على ثمار الآخرة، لأن الإنسان لا يقفز من دنياه إلى آخرته قفزا، وإنما يجني في الآخرة ثمار ما قدمه في هذه الحياة الدنيا. هذه هي ميراث الأرض. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فاصل قصير ونعود. عدنا أيها المشاهدون من هذا الفاصل القصير لنستكمل ونستعيد قراءة الآية التي تبين أننا لا نقفز في من حياتنا الدنيا إلى الآخرة قفزا ولا وسبا. مسألة مش مسألة ألعاب أثقال وألعاب وزن وما إلى ذلك من ما هو معروف في دنيا الناس، وإنما هي أن يستثمر الإنسان عقله وفكره وقلبه وبدنه من أجل طاعة الله فيفوز في الدنيا كما يفوز في الآخرة، لأنه رحلة الحياة الدنيا رحلة قصيرة، حتى القرآن يشبهها بأنها متاع، يعني حقيبة مسافر، كما في قول الله تعالى في سورة غافر: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني حقيبة مسافر، وإن الآخرة هي دار القرار، دار البقاء والاستمرار والاستقرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، عدالة إلهية، لا يحاسبنا إلا على أفعالنا. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. في مجال الحسنات يحاسبنا الله بميزان فضله، يعطينا أكثر الحسنة بعشر أمثالها، وفي مجال السيئات الميزان العدل، الميزان القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل يعني تحتاج إلى ميكروسكوب لرؤيتها، لكن الله يحاسبنا بهذه المقاييس الدقيقة التي لا يقارن بها ميزان الذهب ولا غيرها من المقاييس الدنيوية. الإمام الغزالي كان حريصا على أن يبث هذه المعاني في النفوس حتى يكون البناء المقاصدي عنده بناء يتعلق بتطهير النفس وتطهير الفكر وتطبيق التشريع تطبيقا سليما، حتى نظر إلى المصلحة نظرة واعتبرها من الأدلة الوهمية، لأنه يريد أن يضبط المصلحة التي تؤخذ منها مقاصد الشريعة وتعرف بها مصالح الناس الحقيقية التي لا يتعارض فيها الدين مع الدنيا ولا يتعارض فيها العقل مع النص ولا يشتبك فيها الإنسان بين أوامر الله وبين أوامر البشر. مسألة تسير متوازنة، تسير متناسقة متناغمة، كل منها يؤدي إلى الآخر. إمام الغزالي له كتابان مهمان فيهما حديث مباشر عن المقاصد، سواء وهو يعالج موضوع القياس وفكرة التعليل والمناسبة كما سنرى عندما نضبط مصطلح المقاصد ونبين عناصره في حلقة من حلقات هذا البرنامج. الإمام الغزالي تكلم في هذين الكتابين حديثا مهما جدا عن تقسيم المصالح، تكلم عن ذلك الأمر في كتابه المستصفى، وأيضا هو أحد الكتب الأربعة من كتب علم الأصول التي شرحها الشارحون واستفاد منها المستفيدون واختصرها المختصرون، يعني حتى ابن رشد الذي يعني صارع الإمام الغزالي ونافس الإمام الغزالي وناقش الإمام الغزالي لخص كتاب المستصفى في كتاب يسمى الضروري في علم أصول الفقه. استفادة بعلم الإمام الغزالي. الإمام الغزالي بثقافته الواسعة، بروحه التي تتسع لتشمل مصالح المسلمين جميعا والدعوة لهم للدخول إلى عالم الإيمان بذوق رفيع، ذوق الصوفي، أنه كان من كبار الصوفية، وأيضا بعقل المتدين، لأنه كان من العقول الكبيرة التي تدرك قيمة الدين وتعرف قواعده وأهميته، ثم أيضا من خلال قدرته على التقعيد وعلى التأصيل وعلى تطبيق ذلك على كل الفقه الإسلامي، بل حتى على الأخلاق الإسلامية. ولذلك وجدنا الإمام الغزالي يقوم بعملية التأصيل للمقاصد الشرعية في كتابين أساسيين، هما كتاب المستصفى وكتاب شفاء الغليل في مسالك التعليل. كتابان مهمان، درس دراسات متعددة، ومن خلال المسالك المتعلقة بالمناسبة والعلل وغيرها في الكتاب الثاني حديث مستفيض عن المقاصد الشرعية وضبطها وبيان أن هذه المقاصد إنما أخذت من الشريعة التي هي في مجملها تحقيق مصالح العباد في المعاش والعماعات. ثم تقسيمات نمو، نما التقسيم الذي قدمه الإمام الجويني أستاذ الإمام الغزالي، نما هذا التقسيم وتفرع وأصبح شجرة دانية القطوف إجازة هذا التعريف لمن يبحثون في علم المقاصد الشرعية. ولذلك كان الناس يتسابقون على دراسة المقاصد الشرعية عند الإمام الغزالي، هناك أكثر من دراسة وأكثر من أطروحة جامعية. لكن الإمام الغزالي أيضا ينبغي أن يقرأ حسه المقاصدي، تطبيق المقاصدي، معرفة المقاصدية، ذوق المقاصد إذا جاز هذا التعبير في كتابه الشهير إحياء علوم الدين. لأنه المقاصد هي البحث عما وراء النص، عما وراء الفقه. كما قلنا إنه في عالم المقاصد يصبح النص الشرعي مفتوح، يستفيد منه العالم ويستفيد منه الإنسان العادي، يستفيد منه رجل الطبيعة ورجل الكيمياء ورجل الطب، ويستفيد منه أيضا رجل القانون ورجل التشريع ورجل الثقافة العامة، يستفيد منه الروائي والشاعر، كما يستفيد منه أيضا الصحفي، كما يستفيد منه الذي يعالج الناس. يعني يصبح النص مفتوحا ويستطيع أن يقدم قيم ومفاهيم وأسرار تعالج من خلالها الأمة مشاكلها، تعالج من خلالها الأمة معارفها، تراجع نفسها، تراجع ذاتها. ولذلك نجد الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في قسم المنجيات أو في غيره أو فيما كتبه عن الحزبة في الباب 50 من الكتاب المهم هذا، عفوا في باب الحزبة من هذا الكتاب، نجد أن الإمام الغزالي حقيقة تكلم عن أسرار الصلاة، أسرار الصيام، أسرار الحج، بما يعطي للنص حركة في داخل النفس وحركة في الحياة العملية. النص هنا ليس خطابا بأن يصلي الإنسان، فالإنسان يقوم بالوضوء ثم يدخل إلى الصلاة ويركع ويسجد وقلبه مشغول بمشاكل الدنيا، قلبه مشغول بابنه الذي دخل الامتحان، قلبه مشغول بزوجته التي خرج من البيت، قلبه مشغول بابنته التي تمارس الرياضة، قلبه مشغول. هذا لا يدخل إلى عالم الصلاة. عالم الصلاة يعني صلة مباشرة بين الإنسان وربه، يمكن أن تكون هذه الأمور جزء من دعاء الإنسان بين ربه، أن يهيئ له ذرية صالحة وأن يدفعه إلى الطريق المستقيم وأن يهيئ له يعني رزقا حسنا ورزقا طيبا، يدعو، لكن وهو في داخل في رحاب الله سبحانه وتعالى، في رحاب الإيمان، لأن الصلاة مهمتها أن تدخلك إلى عالم الأوامر والنواهي، فتنهاك عن المنكر وتأمرك بالمعروف. نص القرآن واضح، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لها وظيفة مقاصدية، لها وظيفة تزكية، لها وظيفة حماية، لها وظيفة وقاية، لها وظيفة تدريب. هذا الإمام الغزالي جعل المقاصد تتسلل في داخل كتابه إحياء علوم الدين لكي تكون تطبيقا عمليا. البعض قد يقول إن هذا ليس من تأثير المقاصد، وإنما من تأثير الحس الصوفي عند الإمام الغزالي، لكن هذه ليست قراءة صحيحة، لأن الإمام الغزالي جماع معارفه كلها تتعلق بمنهج عقلي ومنهج شرعي يتحرك على طاقات الإنسان المختلفة، طاقته الروحية وطاقته البدنية وطاقته العقلية. والإمام الغزالي يعرف معرفة تامة، ولذلك له كتاب في معيار العمل وفي غير ذلك من الكتب الكبيرة للإمام الغزالي المهمة. نجد أنفسنا هو يعرف أن الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن فطرته التي هي مقسمة إلى هذه الطاقات، طاقة عقلية وطاقة روحية وطاقة بدنية، وبالتالي جمع ذلك كله الإمام الغزالي في فهمه مقاصدي رائع مستنير في كتابه المعروف إحياء علوم الدين، الذي نوجه الإخوة الذين يشاهدوننا الآن إلى قراءته قراءة مقاصدية. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do-do-do.